أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل العباس، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة المنقولة عن الإمام المظلوم الإمام الهادي عليه السلام، وقد وصلنا إلى وموضع الرسالة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. موضع الرسالة أي محل أسرار أنبياء الله تبارك وتعالى ومخزن علوم جميع الأنبياء والرسل. احنا بينا انه هذه المفردات احنا ما لا ندرك مكنونها، ما نعرف معناها، ولكن هذا الذي قد وصلنا اليه. فهم صلوات الله عليهم يحملون علوم الرسل وعلوم جميع الأنبياء. نقرأ في زيارة وارث: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. نخاطب بهذه الزيارة الإمام الحسين عليه السلام. ورد في حديث مسلم بن قيس الهلالي سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، أنا أسمع منهم أحاديث ما موجودة عند الناس، ثم سمعت منك تصديق ما قالوا. يعني أمير المؤمنين يصدق ما يقول أبو ذر وسلمان والمقدار. ورأيت عند الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكنهم يخالفونها، يعني يخالفون ما موجود عند أبو ذر وسلمان والمقدار والتي صدقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمون أنه كله باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علي عليه السلام فقال: قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان في زمن رسول الله يقوم رسول الله خطيب ويكذبون على رسول الله، فكيف بعد رحيل رسول الله؟ من هم الكذابة؟ الكذابة هم المنافقون الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ومنهم الأول والثاني. فلعنة الله على المنافقين. قبل الدخول في الدرس، بعض الأخوان سألوا مجموعة من الأسئلة في الدرس السابق، وإن كانت هذه الأسئلة ليست محلها، يعني ليست هذا يعني محلها إن شاء الله في وقت آخر، ولكن راح نحاول أن نشير إليها إجمالا. مثلا: ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ لعله هذا مناسب لعقيدتنا الأولى في النظر والمعرفة. ما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ وهل يصح أن نقول أن الله عارف؟ احنا راح نثبت ان شاء الله العلم من الصفات الثبوتية الذاتية. هسه ما هي العلم؟ كل هذه الامور راح ان شاء الله في وقتها نبحث. يعني علم الله كيف يكون؟ علم حضوري، علم حصولي، لو هاي اقسام عدنا. هل يصح ان نقول الله عارف؟ قبل الإجابة على هذا السؤال نقدم هذا المقدمة. في تعريف العلم عدة أقوال. القول الأول قال العلم لا يحتاج إلى تعريف. العلم لا يحتاج إلى تعريف لأن العلم من الصفات الوجدانية. العلم صفة وجدانية فلا يفتقر إلى تعريف. والوجدانيات من الضروريات يعني بديهيات أمر بديهي، والضروري لا يفتقر إلى نظر وكف. الأمر الضروري البديهي الواضح لا يفتقر إلى نظر وكف. هذا هو القول الأول، رفض أن يعطي العلم تعريف. القول الثاني قال لا، العلم له حد، وقد عرفوه بتعريفين. هذا القول الثاني يقول أن العلم له حد وعرف بتعريفين. التعريف الأول كما في كشف المراد، يعني قلنا أنه هذا البحث لعله أعلى من مستوانا، ولكن لأنه ورد سؤال فكون تتوضح هذه الصورة. قالوا أنه الاعتقاد، عليكم السلام، أنه الاعتقاد بأن الشيء على صفة كذا. الاعتقاد بأن الشيء على صفة كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا. مع الاعتقاد بأنه لا يكون إلا كذا، يعني تعتقد بأن هذا الشيء صفته كذا، وتعتقد في نفس الوقت بأن هذا الشيء لا تكون له صفة ثانية. هذا هو العلم، معناه أنك عالم بهذا الأمر. الأمر الثاني، التعريف الثاني، عرفوه بقولهم العلم اعتقاد يقتضي سكون النفس. يقتضي سكون النفس. الآن يأتي السؤال، ما هو الفرق بين العلم والمعرفة ومن هو الأعم؟ احنا عقيدتنا الأولى في النظر والمعرفة. الجواب أن المعرفة أخف من العلم. المعرفة أخف من العلم، يعني العلم أعم. لماذا؟ لأن المعرفة فيها تفصيل، بينما العلم قد يكون مجمل وقد يكون مفصل. المعرفة علم بعين الشيء، علم بعين الشيء مفصلا عما سواه، هناك تفصيل في العلم عما سواه. بينما في المعرفة، المعرفة علم بعين الشيء مفصلا، أي بمشخصاته، بينما العلم تارة يكون مجملا وتارة أخرى يكون مفصلا. إذن يعني النسبة بين العلم والمعرفة نسبة العموم والخصوص المطلق، والعلم أعم، فكل معرفة علم لأن فيها تفصيل، ولكن ليس كل علم معرفة لأنه يحتمل الإجمال والتفصيل. لذلك لا يصح أن يقال أن الله عارف، لا يصح أن يقال أن الله عارف. لماذا؟ لأن علمه تبارك وتعالى محيط ليس بالجزئيات فقط، وإنما بالجزئيات والكليات، إحاطة بالجزئيات وإحاطة بالكليات على حد سواء. أضافة إلى ذلك أن المعرفة قسم من العلم، المعرفة قسم من العلم وجزء منه، فلا يصح حينئذ إطلاقها على الله عز وجل، لأنه يلزم التخصيص، يلزم التخصيص على الباري سبحانه وتعالى أنه عارف بهذه الأشياء ولا يعرف بأشياء أخرى إلا في حالة وجود قريب. يصح إطلاق أن الله عارف مع وجود قرينة. الخلاصة أن المعرفة هي العلم الذي بواسطته يقوم الإنسان تصوراته، يقوم الإنسان تصوراته بحيث أنه يصير عنده ضابطة أو ملاك يميز الخطأ من الصواب، يميز فيها الخطأ من الصواب. المعرفة هي العلم الذي بواسطته يقوم المرء تصوراته ويعين بها الملاك لتمييز الخطأ من الصواب من تلك التصورة. هذا البحث إن شاء الله موصول إلى العلم، يعني سيأتي في الصفات الثبوتية ذاتية لعله إشارة له وهو أعلى من مستوانا. السؤال الثاني أيضا الذي ورد، ما الفرق بين النفس وأخوه؟ حاول أنه بإيجاز شديد يعني، وأترك بعض الأمور. النفس لغة بمعنى الروح، النفس لغة بمعنى الروح. فإذا قلت خرجت نفس فلان معناه زهقت روحه، خرجت روحه. وأيضا النفس تأتي بمعنى حقيقة الشيء، حقيقة للشيء. يعني أقرب لك المعنى مثلا، تقول قتل فلان نفسه، قتل فلان نفسه أي أوقع نفسه في الإهلاك، أي أوقع نفسه في الإهلاك. إضافة لذلك أن النفس لها أيضا لفظان مترادفان، يعني يطلق عليها الروح ويطلق عليها العقل. النفس لها لفظان مترادفان هما العقل والروح. الروح ما به الحياة، الروح ما به الحياة. أنا أتكلم بصورة سريعة لأنه مو مطلبنا واقعا، لأنه إجابة على سؤال صار وردت الفائدة تكون عام. الروح ما به الحياة، العقل ما به التمييز والإدراك. الروح ما به الحياة، العقل ما به التمييز والإدراك. ولذا يقال أن المجنون والصبي يمتلكان روح الحياة، المجنون والصبي يمتلكان روح الحياة أحياء، ولكنهما لا يمتلكان روح التمييز والإدراك، لا يمتلكان روح التمييز والإدراك. بعد معنى آخر، تطلق النفس ويراد منها الدم. هذا مصطلح فقهي مر علينا، نقول هذا نفس ذو نفس سائلة، وهذا ذو نفس ليس بسائل، عنده أوداد يشخب الدم، فتطلق النفس ويراد منها الدم. أحاول أختصر ولعله في وقت آخر أتحدث في هذا الموضوع. ولكن بعد بعضهم يعرف النفس هكذا، يقول النفس هي النور الذي قذفه الله في الإنسان. النفس هي النور الذي قذفه الله في الإنسان، وهذه النفس فيها جنب الخير وجنب الشر، هذه النفس فيها جنب الخير وجنب الشر. فالنفس الخيرة هي الروح الطاهرة، النفس الخيرة هي الروح الطاهرة، بينما النفس الشريرة هي الروح فقط، هيك يضرب هي الروح. يعني معناها النسبة بين النفس والروح على هذا الرأي عموم مخصوص مطلق، عموم مخصوص مطلق. يعني النفس أعم من الروح، كل روح نفس، ولكن ليس كل نفس روح. أما إذا قلنا لا، بعضهم يذكر هكذا يقول الروح مجردة تجردا تاما، الروح مجردة تجردا تاما، بينما النفس ليس مجردة تجردا تاما، بل تحتاج في مقام الفعل، في مقام العمل إلى البدن. يعني النفس لابد أن تكون في بدن، وبالتالي يتحرك هذا الإنسان والله العالم. إذن حقيقة الروح والنفس في غاية الخفاء، في غاية الخفاء. وهذا قلنا أنه ليس يعني مو بحثنا، إن شاء الله يأتي يعني في أبحاث أعلى من هذا البحث. أيضا كان هناك سؤال بخصوص الدرس السابق، أنه إحنا شبينا بينا في الدرس السابق أن الإمامة أرفع شأنا من النبوة، واعترضنا على من قسم أصول الدين إلى ثلاثة أقسام. فالذي قسم أصول الدين قال أننا ندرج الإمامة تحت النبوة، وندرج العدل تحت التوحيد، فراح تصير عندنا أصول ثلاثة وهي التوحيد النبوة المعاصي. أجبنا عليه بجوابين من ضمن الأجوبة أنه أنتم كيف تجعلون الأدون الأرفع تحت الأدون، لأن الإمامة أرفع من النبوة. إبراهيم عليه السلام كان نبيا ولم يكن إماما إلى أن شرفه الله تبارك وتعالى بالإمامة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ وإذا كانت الإمامة أدون فلا يمكن التشريف بالأدون، لا يتعقل أن يشرف الله تبارك وتعالى بالأدون. صار الإشكال أنه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون، بينا أنه له لتصير شبهة أنه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنده مقامان خطيران، مقام النبوة ومقام الإمامة. السؤال ما هو، ما هو الدليل العقلي والنقلي على إمامة رسول الله؟ ما هو الدليل العقلي والنقلي على إمامة رسول الله؟ قبل الجواب نعرف الإمامة. الإمامة تعرف هكذا، هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد. الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد. هذا التعريف كثير من محقق الإمامية لا سيما العرفاء منهم قد أخذ به، يعني هناك عدة تعاريف لكن مخدوشة. هذا التعريف أنه الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، الولاية والسلطنة الإلهية على العباد. لماذا؟ لأنه في سعة وشمول لمفهوم الإمامة بحيث يشمل الولايتين التكوينية والتشريعية، وهذا بحث أيضا سيأتي، هذا بحث أيضا سيأتي في وقت آخر. اللي منها الإمارة والخلافة اللي هي الظاهرية. إذن مفهوم الإمامة أرفع من مفهوم النبوة، ولهذا شرف فيها إبراهيم عليه السلام. الآن يأتي سؤال، ما هي النسبة بين الإمامة والنبوة؟ يقولون النسبة بين الإمامة والنبوة عموم مخصوص من الوجه. النسبة بين الإمامة والنبوة عموم مخصوص من الوجه. بعض الأنبياء ليس بأئمة، وبعض الأئمة ليس بأنبياء وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبعض الأنبياء أئمة وهم إبراهيم عليه السلام و نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النسبة بين الإمامة والنبوة نسبة العموم والخصوص من وجه. لكن هذا البحث سيأتي إن شاء الله في بحث الإمامة، هل أن إمامة رسول الله في نفسه كما في إمامة إبراهيم عليه السلام، أم أنها في أئمة أهل البيت عليه السلام؟ هذا سؤال. ما هو الدليل على ذلك؟ هل أن الخلافة أعم من الإمامة والنبوة؟ إني جاعلك في الناس خليفة، خلافة الأرض أعم من الإمامة والنبوة. ماذا يقصد بالهداية التوصلية؟ بعضهم يشير إلى أن الإمامة هي الهداية التوصلية التي يتوصل بها إلى هداية جميع الناس، بينما النبوة هي الهداية التبليغية. هذه أبحاث لا ندخل فيها وإنما منقولة إلى محلها إن شاء الله، ولكم التأمل فيها.
ما عندنا بس تعريف الإمامة، نعرف أن هي الولاية والسلطنة على الكون، وأفضل من إدارة الإخبار.
راح تصير فقط تشمل الولاية التكوينية ولا تشمل التشريعية على الكون؟ إذا قلنا على الكون خصصناه. هذا البحث يوجد أكثر من تعريف، وكثير من التعريف موقف فيه بالقيود، في قيود التعريف. ولكن أفضل تعريف وصلوا إليه هذا التعريف، لكن إحنا مو محل أنه مناقشة هذا التعريف وبيان مزايا، لأن راح يأخذ من وقت. الآن وصلنا، لا زال الكلام في العقيدة الأولى، هي عقيدتنا في النظر والمعرفة. المطلب الآن الذي في أيدينا هو ما الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب؟ ما الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب؟ معنى الأصول، معنى الأصول، أما نقول عقيدتنا في النظر والمعرفة، وين؟ في أصول الدين. معنى الأصول مجموعة اعتقادات حقا يجب الإيمان والاعتقاد بها باطنا، يجب مجموعة اعتقادات حقا يجب الإيمان بها باطنا، وهي المعبر عنها بالأصول الاعتقادية، وهي المعبر عنها بالأصول الاعتقادية. هذا معنى الأصول. ما هو معنى الدين؟ أصول الدين التي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. الدين يأتي بمعنى الطاعة في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل آية 53: وله الدين واصبا، وله الدين واصبا. بالمناسبة أنه إحنا بينا أنه الخلاف بين أبناء العامة وبين الشيعة الإمامية واتفاقهم بأن البسملة جزء من كل سور القرآن الكريم، هذا إجماع الإمامية، بينما أبناء العامة يقولون البسملة جزء من الفاتحة فقط. الظاهر أكو حيثية عقائدية وحيثية فقهية، يعني مثلا السيد الخوي يرى بهذا الرأي أنه جزء، لكن وين في الصلاة؟ بينما الشيخ الفياض والسيد السيستاني عندهم من باب الاحتياط، وبينا أنه تراجعون هذه المسألة. ولكن اعتقادنا أو يعني أبرز سمة تميز الإمامية عن غيرهم هو أن البسملة جزء من كل سورة، أن البسملة جزء من كل سورة. أما في الفقه فهنا لأدلة خاصة، يعني ورد هذا الاختلاف بين مثلا سيد أخوي شيخ الفياض، يعني أنا ما استقرأت كل الآراء، لكن عرفت أنه الشيخ الفياض يوافق السيد الثاني في رأيه. يعني الجزء أبناء العامة يرون أن البسملة من كلام الآدميين.
قال حد صدق الله.
نعم، بحيث أنه رسول الله جاء بها من جيبها الخاص، ولذلك هم عندما يبدأون ويقرؤون في الصلاة لا يذكرون البسملة إلا في سورة الحمد، بينما إحنا باعتقادنا أنه كل سورة بسملة خاصة بها وتتميز عن غيره. هسه لوجود أدلة فقهية في مسألة الصلاة، بعد مثل السيد أخوي مثلا يجب قراءة البسملة عند تغيير السورة، السيد الثاني عندنا من باب الاحتياط، بعد مناقشة في أدلة وإقرار خلاف. فإذا صار عندنا ناحية جنبها خد نقول عقائدية وجنبها فقهية.
مناقشة مو قضية جزئية وعدم، مناقشة قضية فقهية.
نعم، في مسألة فقهية. وعلّه حتى تدخل الجزئية، يعني البحث، يعني لعله أنا ما عندي استقراء سار، أكون بعد إذا أحد الإخوان، يعني إحنا أثرنا أكثر من بحث، هذه إذا أحد الإخوان يقرره يحاول أنه يوثق المصادر بحيث أستنسخه وأوزع عليكم بحيث تحصل الفائدة للجميع. إذن الدين يأتي بمعنى الطاعة في قوله تبارك وتعالى: وله الدين واصبا، أي له تعالى الانقياد والطاعة دائما، في هذه الآية الشريفة
آية 53
سورة النحل. يأتي بمعنى الجزاء، يأتي بمعنى الجزاء، ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين بعضهم يفسرها أنه مالك يوم الجزاء. إذن يأتي الدين بمعنى الطاعة، يأتي الدين بمعنى الجزاء، أيضا يأتي الدين بمعنى الحساب، بمعنى الحساب، منه قوله تبارك وتعالى: ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. حتى هذه المعاني لغة، معنى الدين اصطلاح ما هذا اللي يهمنا، هي كلها تهمنا لكن يهمنا اكثر معنى الدين اصطلاحا. الدين اصطلاحا هو عبارة عن قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع. الدين اصطلاحا هو عبارة عن قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع لينال الانسان سعادة الدارين، لكي ينال الإنسان سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. إذن هو قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع للوصول إلى الكمال. الآن أنت لو رفعت الدين من الكرة الأرضية من آدم ولحد عليه السلام ولحد هذه اللحظة، ماذا سيحصل في الكون؟ ينتهي النظام، تحصل فوضى، تحصل غابة. وحتى الآن خاف واحد يجي يشكل يقول هاي الدول الغربية عندها نظام بس ما عندها دين. هذا النظام الذي وصل إليه وصل عن طريق الأنبياء، يعني أكو تراث بحيث وصلوا إلى هذا النظام الموجود عندهم. الآن عرفنا معنى أصول الدين، معنى أصول الدين. المذهب ماذا يقصد به؟ المذهب الأصول توضحت إن شاء الله، يعني مجموعة اعتقادات. المذهب لغة عبارة عن المعتقد الذي يذهب إليه. المذهب لغة عبارة عن المعتقد الذي يذهب إليه. المذهب اصطلاحا، أما بالنسبة إلى المذهب اصطلاحا فهو عبارة عن فرقة ما اتخذت لنفسها طريقا عقائديا بعد رحيل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبارة عن فرقة اتخذت لنفسها طريقا عقائديا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا الشيعة الإمامية، الشيعة افترقت عدة فرق. الكيسانية، فرقة الكيسانية فرقة شيعية ولكنها ليست اثنا عشرية. الكيسانية يقولون بإمامة محمد بن الحنفية. فرقة الزيدية هم أتباع زيد بن علي عليه السلام. فرقة الفطحية فرقة اتبعت عبد الله الأفطح ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فرقة الإسماعيلية فرقة اتبعت إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وعندنا أسماء كثيرة مثل الجارودية، السليمانية، الجريرية، البدرية، المغيرية إلى آخرها. إذن هناك فرق كثيرة. يعني مثلا النصارى افترقوا 72 فرقة، اليهود افترقوا 71 فرقة، الشيعة افترقوا 73 فرقة. هذه الفرق كلها مذاهب واعتقادات. المذهبية من واقع الإسلام لو شيء طارئ على الإسلام، المذهبية شيء طارئ على واقع الإسلام وأصول الفكرية. بالإسلام ماكو مذهبية، وإحنا لا نقول المذهب الحق هو مذهب الإمامية تسامحا، وإلا الدين الحق هو دين الإمامية لأنه دين رسول الله، هي الديانة المحمدية، هو الأصل، هو الأصل وهو المنبع. إذن المذهبية شيء طارئ على واقع الإسلام وأسسه الفكرية. بعض الإمامية ذهبوا إلى أن الإمامة من أصول المذهب وليس من أصول الدين، وهذا خطأ، يعني غير صحيح. قالوا بأن الإمامة من أصول مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام وليس من أصول الدين، وهذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ هم يقولون أن الإمامة مختصة بالشيعة، الإمامة مختصة بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فإذا اختصت بالشيعة الإمامية إذا ثبت أن الإمامة من أصول المذهب وليس من أصول الدين، وهذا غير صحيح. نعم أن الإمامة من مختصات الشيعة الإمامية، ولكن هذا لا يعني أنها من أصول المذهب، بل هي من أصول الدين. لماذا؟ لأن الآيات التي وردت تخرجها من إطار المذهبية إلى إطار وشمولية الإسلام، إلى شمولية الإسلام. الآيات التي وردت في الإمامة تخرجها من إطار المذهبية إلى شمولية الإسلام وعمقه وتأصله الفكري والثوابت الحقة التي لا علاقة لها للمذهبية. إذن الإمامة من أصول الدين وليس من أصول المذهب. الآن عندنا مطلب آخر، وهو ما هي الأدلة العقلية والنقلية على وجوب النظر والمعرفة؟ العقيدة الأولى هي وجوب النظر والمعرفة. يأتي السؤال، ما هي الأدلة العقلية والنقلية السمعية على وجوب النظر والمعرفة؟ إن شاء الله راح نذكر أدلة عقلية نعززها بأدلة نقلية تبين أن وجوب النظر، تبين وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين. يعني منشأ وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين من أين جاء؟ عندنا أدلة عقلية وعندنا أدلة نقلية. راح نذكر ثلاثة أدلة عقلية يشير لها المصنف رحمه الله إشارات، راح نبينها في تطبيق العبارة إن شاء الله. الدليل الأول لزوم شكر المنعم. الدليل الثاني لزوم دفع الضرر. الدليل الثالث المعرفة ضرورة فكرية. هذه الأدلة موجودة في بعض الكتب العقائدية ولكن المصنف أشار إليها بإشارات. العمدة في الإثبات هو الأدلة العقلية، أما الأدلة النقلية فإننا سنذكرها من باب الاستئناس ومن باب التأييد وزيادة البصيرة بحيث نعضد الدليل العقلي بها. لماذا؟ لأنه يستحيل الاستدلال على وجوب النظر والمعرفة بالنقل دون العقل. لا نستطيع أن نستدل على وجود الله، على التوحيد مثلا، على أصول الدين بالنقل دون العقل. لماذا؟ كما ذهب إليه الأشاعرة وأهل الحديث. الأشاعرة هكذا عندهم فكر النقل قبل المعرفة لا حجية فيها. النقل قبل المعرفة لا حجية فيه أصلا، يعني نحن لا نسلم بالمنقول إلا بعد التسليم بالناقل. يعني لا نسلم بالسنة المطهرة مثلا أو بالآيات القرآنية إلا بعد التسليم بأن الذي جاء بها هو رسول مرسل من الله تبارك وتعالى. وإثبات الرسالة فرع إثبات وجود الله تبارك وتعالى. فإذا هذه كلها أمور تحتاج إلى أدلة عقلية. فأول الأمور يجب أن نثبت أن لهذا الكون وهذا النظام إله ويوجد قد أوجده. وهذا الإثبات لا يكون بالأدلة النقلية وإنما يكون بالأدلة العقلية، ومنها لزوم شكر المنعم. دليل لزوم شكر المنعم. العقل صح بيان هذا الدليل، العقل ينظر إلى الأشياء بما هي هي بغض النظر عن ملاحظة أي مصلحة شخصية أو نوعية. العقل يستطيع بتجرده أن ينظر إلى الأشياء بما هي هي بذاتها بماهياتها، يعني بالنظر إلى ذاتها وماهياتها فقط وبغض النظر عن كل مصلحة، لا شخصية تعود للفرد ولا نوعية تعود للأعم. هذا الأمر يدركه كل الناس مهما اختلفت بيئاتهم وأفكارهم، أمر يدركه كل الناس. يعني مثلا أقرب لك المعنى بالمثال، أن الصدق حسن والكذب قبيح. الصدق حسن والكذب قبيح. إدراك هذه الحقيقة، إدراك هذه الحقيقة، هذه الحقيقة يدركها كل الناس، يعني لا يحتاج إلى متدين وغير متدين، كل عاقل يدرك تماما أن الصدق حسن والكذب قبيح. أقرب لك المعنى مثال، مثلا لو شخص مر بحادثة معينة ورآها ثم بعدها جاء وأراد أن يخبرك بهذه الحادثة، قبل أن يخبرك أنت تقول له إذا كنت صادقا فيما تقول سأعطيك 100,000، وإذا كنت كاذبا سأعطيك أيضا 100,000. هذا الإنسان لعقله ماذا سيختار بغض النظر عن كل الأمور؟ ماذا سيختار؟ يقول لماذا أتجشم على الكذب وأخذ 100,000؟ لماذا لا أكون صادقا وأخذ 100,000؟ وهذا السؤال لو وجهته إلى كل إنسان بغض النظر عن بيئته وأفكاره وتدينه ستراه أنه يميل إلى الصدق لأنه حسن، ويبغض الكذب لأنه قبيح. إذن هذا أمر مسلم عند الجميع. نأتي إلى إثبات هذا الدليل لزوم شكر معطى النعمة. العقل يحكم بلزوم شكر معطى النعمة، ويحكم على من أنعم عليه بهذه النعمة أن يثني على المنعم وأن يجازيه وأن يتودد له وأن يتلطف معه. كل العقلاء لو ذهبت إليهم لوجدت أن هذا الأصل ثابت عندهم، أنه كل من أنعم عليك بنعمة فيجب عليه أن تشكره، أن تجازيه، أن تتودد إليه. ولذلك عندنا ماذا يقولون؟ من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذا الشكر لا يكون ملبيا للنداء الفطري الموجود عند الإنسان إلا إذا كان بما يناسب حال المشكور. إذن ثبتنا أولا يجب أو يلزم شكر معطى النعمة. هذا الشكر ليس اعتباطا وليس جزافا، وإنما يجب أن يكون بما يناسب حال المشكور. وإلا إذا كان هذا الشكر لا يناسب حال المشكور أي دون مقامه للزم منه الاحتقار ولزمت منه الإهانة ولزم منه الاستحقاق. أقرب لك المعنى بمثال. رجل عالم فاضل مجتهد أحسن إليك، أنت عندك أصل يلزم عليك أن تشكر معطى النعمة، أنعم عليك بنعمة معينة، ولكن إذا أردت أن تشكره فلا بد عليك أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. فإذا مثلا لو فرضت أنك قدمت إليه كرة قدم وقلت له أنا أشكرك وهذه تعبيرا عن شكري، ماذا سيكون هذا الشكر؟ العقلاء ماذا سيقولون؟ هذه إهانة، هذا استخسار. أو مثلا تهدي إليه دراجة هوائية، أو مثلا شخص دكتور في الجامعة ومحترم يرتدي الزي الأكاديمي بنطلون وقميص وغيرها، فأنت تشكره وتقدم له مثلا العقال العربي وأيضا هدية رفيعة، ولكن هذا لا يناسب حال المشكور. أنا ما ألبس عقال، ألبس تاسكية العلم، إذا كل شوي ألبس تاسكية ما يلبس عقال، هذا لا يناسب حال المشكور. هذا يعد إهانة، يعد تحقير، يعد استخسار. إذن يلزم شكر معطى النعم، ويجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. بقي عندنا نقطة مهمة، أنه أقرب لك المعنى بمثال. أنت مثلا إذا دخلت إلى الدار فوجدت أن شخص أنعم عليك بنعمة وأزدى لك خدمة، فقلت للأهل من الذي قام بهذه الخدمة؟ قالوا لا نعلم، قالوا لا نعلم. العقلاء ماذا يقولون لك؟ يقولون يجب عليك أن تشكر معطى النعم، لزوم شكر معطى النعم، ويجب عليك أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. أنت ماذا ستقول؟ أنا أريد أن أشكر وأريد أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور، ولكن أنا لا أعرف، أنا لا أعرفه. إذن لا يتعقل أننا نشكر من نجهله، لا يتعقل أننا نشكر من نجهله. إذا لا بد من معرفة معطى النعمة، ولا بد من شكره، ولا بد من أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. ثلاثة أمور ثبتنا: لا بد من معرفة معطى النعمة، ولا بد من شكر معطى النعمة، ولا بد أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. هذه الأمور الثلاثة من الذي أثبتها؟ العقل والعقلاء. الآن ننتقل كيف نستطيع أن نستعين بهذا الدليل لإثبات التوحيد، لإثبات التوحيد. لأن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا بالأدلة العقلية على وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين. هذا الكون، هذا العالم فيه أسباب الحياة، تيسير المعاش، فيه نعم لا تعد ولا تحصى، لدرجة على هذا دليل نقلي ما يخالف أذكرها لك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مو أريد أستدل به، لا لا، إحنا كلامنا عقله. إذا النعم كثير، فخيرات ونعم أنعمها علينا ونعم كريم، وهنا العقل يوجب علينا أن نشكر معطي هذه النعمة، وأن يكون شكرنا بما يناسب حال المشكور. وكل هذه الأمور فرع المعرفة. فإذا لم نعرف الله، لم نعرف المنعم، لم نعرف المنعم، لا نستطيع أن نشكره، ولا نستطيع أن يكون هذا الشكر بما يناسب حاله. لماذا؟ وإلا سيكون هناك إجحاف، سيكون هناك تقصير في تقديم هذا الشكر، وهو قبيح ومذموم عند العقلاء، وهو قبيح ومذموم. إذن نريد أن نعرف من أعطانا هذه النعم في أنفسنا وفي الآفاق، فلا بد لنا من النظر والتأمل والتدبر والبرهنة والاستدلال لكي نصل إلى معرفة هذا الذي أنعم علينا هذه النعم الكثيرة. والنظر والاستدلال يقودنا إلى معرفة الخالق، ومعرفة الخالق تقودنا إلى شكره. هسه بما يناسب شكره، لا يستطيع الإنسان أن يشكر الله. فإذا قال العقلاء: يجب النظر والمعرفة في أصول الدين، ومنها التوحيد. إذن لا بد من الاستدلال، لا بد من البرهنة، لا بد من التأمل والتفكر لمعرفة خالق هذا الكون والمنعم بما أمكن، بما أمكن معرفته بجماله وعظمته وجلاله، يعني معرفة الصفات الثبوتية الجمالية الكمالية، ومعرفة الصفات التي يجل ويتنزع عنها، وهي الصفات الجلالية، وهي الصفات السلبية. وهذا أصل من أصول الدين، وهو التوحيد. إذن الدليل الأول وهو الدليل العقلي: لزوم شكر معطى النعمة، لزوم شكر معطى النعمة. وصلنا إلى أنه يجب النظر، تجب المعرفة في أصول الدين، ومنها التوحيد. فهذا دليل عقلي على معرفة أصول الدين بالنظر والمعرفة، أصول الدين بالنظر والمعرفة. الدليل الثاني هو لزوم دفع الضرر. كيف بالدليل الثاني نتوصل إلى معرفة الله أو معرفة أصول الدين؟ هذا يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.